بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال في النوع الثاني من أداب طالب العلم مع الكتاب، قال: يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره قوم عاريتها. والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع في مطلق العارية من الفضل والأجر. بالنسبة لإعارة الكتب، واحد طلب منك كتابا ليقرأه ويستفيد منه، هذا الأصل فيه الضابط، وينظر لحال هذا الشخص. لأن هناك بعض الناس عنده هواية جمع الكتب عن طريق التطفل والسارق، يأخذ من ده كتاب ويشيله، ويأخذ من ده كتاب ويشيله، وربما إيه يعني لا يأتيك به. فلابد الإنسان ينظر ويجري اختبار، يبدأ بقى كده درج خد الكتاب ده، لو جابه في الموعد وفي الوقت المحدد فطبعا يعني ماشي، ممكن يستمر معه. لكن إذا كان ممن يتوانى ويتأخر فممكن لما هو عظم من الكتب يضيعها. فالإنسان لابد أن يعني يحترز ممن يعطيه الكتاب على سبيل العارية. قلنا كان السلف بيقسمون هذا، إما أن تشتري، وإما أن تكتب، وإما أن تدفع رهنا، وإما أن تأخذ عارية. والبعض أو الغالب يعني يكرهون العارية لأن فيها تطفل منك، لأن طبعا ده كتاب، تقول لي اديني كتاب أنا أديع لك على ضرر، وكن متأذي جدا جدا. وبعضهم لأن تقطع من جلده خير له من أن تأخذ كتاب، كما قال قائلهم: أجود بكل مالي ولا أبالي. يقول لي خذ، هات لي فلوسك كلها خذها. وأقل عند مسألة الكتاب، وذلك أني أفنيت فيه عظيم عمري أيام الشباب. لأن الكتاب ده مش من يوم وعشية ممكن تكون مكتبة. يعني الآن عشان طالب علم يكون مكتبة لا يقل عن نصف مليون، عشان يجيب مكتبة اسمها مكتبة لا تقل عن نصف مليون. عاوز بقى يبقى طويل بعلم بتاع، يعني يوم ما يفكر مثلا هتكون 100,000 يوم ما يفكر يجيب كتب، عشان يجيب كتب ايه ويبنى عنده آلة، وممكن نقول عنده آلة طالب العلم. فأصبح المشكلة عزيزة. وبعدين موضوع كتاب يخل، يعني ممكن واحد يقول لك طب اديني أقرأ المجلد الأول ويقعد معي. من تحفة الأحوال، فالأخ كان عنده موتوسيكل، وضع وراء الموتوسيكل وراح طاير منه، قعد طول الليل رايح جاي على لا كلامي طبعا، طول الليل رايح يدور على كتاب فقد الكتاب. قعدت بقى انتظر في المعارض وضوء، لأن طبعا عشان هجيب لك كانت النسخة اللي عندي نسخة نادرة، فقعدت أدور واو على نفس جزء من النسخة، إلا أن يسر الله عز وجل لي بالكتاب من يعني أحد المكاتب في القاهرة بعد بحث وتعب. فلذلك الإنسان يحاول أنه دائما يهتم بكتبه ويحتفظ بها. وبعدين برضو الكتاب مش مجرد أن يكون كتاب زينة، ده أنت عاوز الكتاب بتاعك تجعله مرجع. وذلك مثلا نتكلم إن شاء الله في مرات قادمة، وهي كيفية يعني استعمال الكتاب في طلب العلم. لأن مثلا ممكن أنا بشتري مثلا في بعض علوم الآلة النحو مثلا، عندي 20 كتاب نحو، أصول الفقه عندي 20 كتاب أصول فقه، المصطلح عندي 20 كتاب أصول مصطلح إلى غيره. طب كيف أستفيد أنا عشان أقرأ 20 كتاب نحو عشان أجمعهم في دماغي؟ دي مستحيل، استحالة. لكن أنا بعمل إيه؟ بجعل كتابا أصلا، أي كتاب. واحد مثلا خد مثلا الألفية في ابن مالك وبعض شروحها، أو مثلا أي حتى لو صغير كبير، المهم يكون لك الكتاب أنت تحبه وتهواه. جيت قرأت مثلا في أي كتاب من الكتب، كشفية ابن الحاجب، أي كتاب من الكتب الكبيرة الصغيرة، وتبدأ أنت بقى إيه رأيت فيها فائدة، فائدة دي مكانها فين؟ في المكان الفلاني. اجي على هامش المكان الفلاني في كتابك وتحط فيه هامش. طب كلام كتير، أروح جايب ورقة وأروح محشي الكتاب. ولذلك كان زمان يا أخوانا أو طريقة الكتابة في الكتب، وهي تعلمناها من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، إنه كان بيجيب يقول لك الكشكول بتاعك، تعمل كشكول وتكتب صفحة وتسيب 2 صفحة وتسيب 2 أو 3 أو 1، بحيث أن يكون ما بين الصفحة المكتوبة واللي بعدها في أوراق فاضية، دي ممكن تجعلها بقى فوائد تتعلق بالكلام المكتوب. أو لو الكتاب جالك مطبوع ممكن تحشر فيه بعض الأوراق، أو ممكن من الأول يعني أسمع أنا زمان كان في الكتب اللي هي الشروع القديمة ممكن تلاقي 6-7-8 صفحات بيضاء موجودة في الأول والآخر، هذا الواحد كان زمان يتعاجب يقول هم مش لاقين الورق ده بيحطوه بيحشروا لي كده، هو ده الورق اللي هو ده يفيدك انك تفارس الكتاب كله جوه هذا الورق. اي فائده في الكتاب هتيجي كده مثلا في صفحه كذا في المجلد الاول صفحه كذا في فائده معينه، تيجي في ظهر الكتاب الصفحه البيضاء دي واكتب كده هو مثلا في كذا فائده تتعلق بكذا. ممكن انا بنظره واحده ابص كده في الفارس بتاعي ده الاقي يذكرني، لان انا اللي اوضحها بيدي غير الفارس اللي بيعملها اصحاب الفارس. فبنظر كده فوجد فوائد الكتاب جميعا امامي كاني قرات الكتاب في حوالي 3 دقائق بنظره سريعه من الاعلى الى الادنى. فلذلك انت بتخلي الكتاب عندك مرجع كاصل. واي كتاب مثلا نيجي مثلا في المصطلح، والله انا عاوز اجعل مثلا الفيت السيوطي، عاوز الفيت العراقي، عاوز تدريب الراوي، اي كتاب من الكتب اللي انت بتحبها وابدا اقرا في اي كتاب من كتب المصطلح او سمعت كلام في المصطلح فائده او غيره نقلتها من احد المشايخ، اجي في داخل الكتاب الذي انا متعلق به واقرا وهو مرجع، واجي بقى في الهوامش وزيك حب يكون الهوامش بقى كبيره كده اهو كبيره، او في الورق اللي انا بحطه دخيل وبكتب الفوائد موجوده، اذن اصبح كتابي ده مرجع للعشرين كتاب. بدل ما ارجع للكتب كلها لا ارجع لهذا الكتاب بتاعي وجد كل شيء فيه موجود جاهز. فهذا الجهد اللي انا ببذله في الكتاب ممكن تبذل عمرك كله قاعد 20 سنة بتجمع، زي ما اخواننا مثلا بتوع التجويد قاعد لي مصحف بتاعه خاص بيه ولي في الهامش ايه في دي مكرره كذا، دي في موضع كذا، دي المكان الفلاني كذا، دي معناها كذا، دي زياده من هنا دي كذا، واصبح مصحفه يذكره بالقران كله كامل، يقرا الصوره ويجمع كل المتشابهات في الايه الواحده. ده عشان يضيع منه بتبقى مشكله، بل عشان ينقله في مصحف اخر بتبقى مشكلتين، ده مصحف وقران، ما بالك بقى بباقي العلوم الشرعيه. فيجي واحد طفيلي يقول لك الدين الكتاب، تجد نفسك في مشكله كبيره. كذلك كان يعني او بالنسبه لما كثره الخطا في النسخ، يعني كان زمان يا اخواننا في متخصصين بالكتب لا يكتب إلا عالم اللي هو الوراق، يعني عنده علم وطلب العلم. فبيجي مثلا إما أنه طبعا لا يتطفل على أحد، ما عنده أموال أو كده، فيعني يمتهن ويعمل في مهنة النقل للكتابة أنه وراق. فمثلا واحد عاوز يكتب له كتاب وكذا، حتى كثير من العلماء الذهبي كان يكتب وغير من العلماء كانوا يعني في أول الطلب يورقون، يعني يكتبون كتب. فيجي مثلا تأخذ أنت النسخة ينقلها، وإما أن يبيعها وإما أن يحتفظ بها لنفسه. فالوراق دي بيكون إنسان عنده علم متقن، ولذلك تلاقي بقى كثير من العلماء والطلبة العلم لابد أن يأخذ الكتاب على مخطوط. ليه مخطوط؟ إنه مدقق على أصل، بخلاف بقى إيه أصحاب المطابع. المطابع الزمان كانوا مصبجية، واحد ما عندوش مش ما فيش حاجة خالص بيعرف. كان زمان يا أخوانا الكتب بترسم زي الآن بالكمبيوتر وغيره، بيبقى فيه حروف كده موجود، الألف لها سن بملقاط، والبه نفس القضية بعبارة عن لوح كبيرة كده فيها جميع الحروف الأبجدية. يجي بيمسك الملقاط ويحط مثلا الرحمة، يجيب من الملقاط يحط الألف، واللام بالملقاط يحطها، والراء بملقاط وكده. كان مشكلة صعبة، وبعض له كان بيشتغل، يعني أذكر كان معي أخ كان بيشتغل في مدار السلفية، كان بياخد الصفحة تقريبا بربع جنيه أو حاجة زي كده يعني، بس بربع جنيه بيطلع فيها مجهود جامد عشان يعمل صفحة كده أهو في قلب لوح من الرصاص وتبدأ الصفحة. ولذلك اللي عنده نسخة فتح الباري اللي بتاعت الإدارة السلفية القديمة اللي هي البرزة دي هيجد فيها نفس الطريقة، إنه الحروف دي مرصوصة كده طيب كان بيشتغل في هذا. ممكن طالب في جامعة بس ما عاوز يشتغل وخلاص، بس ما يعرفش العلوم الشرعية، ممكن طبعا قدامه شيء بينقل منه، ممكن يحصل بقى لخبطة، ممكن حرف يزيد حرف ينقص كده. زي طبعا كان بعض الدور بتجيب مدققين والبعض كانت لا تهتم بهذا، يعني كل مطبعة كان يلزمها واحد عالم من العلماء أو 2 أو 3، واحد في اللغة واحد في الفقه واحد في الحديث، وبعضهم كان بيتهاون. فلذلك كان التدقيق بيبقى مشكلة. فبعد ذلك بدأ التصحيف يكثر وينتشر ومفيش علماء يبينوا هذا، فكان بيحدث خلل. فكان بعض الناس بقى طبعا لما تنزل طبعة جديدة وكذا ممكن تلاقي مثلا في فتح الباري واحد عنده 10 طبعات عشان يكمل من هذه ويكمل من. طبعا هو المشكلة ان غالبا الان كله بينسخ من بعض ويسرق من بعض، لكن كان الزمن لا يطبع طبعة الا على اصل. طبعنا فتح الباري السلفية تبع على اصل لا اصولها، مثلا المطبعة مثلا اللي هي دار الصبيح دي او محمد صبيح دي على أصل الدار مثلا كذا، على أصل كل دار تكون لها أصولها اللي هي شغالة فيها، فبتجمع فبتجد بعض الأخطاء لها تصويبات في إيه في مواطن أخرى، يبقى لي عدد كبير من الإيه من النسخ. مرة كان عندي برضو كذا نسخة أحد الإخوة الأفضل جاني ويا ده أنت عندك كتاب مديدين ونسخة من دول، كلمة الدين نسخة من دول اللي عاوز ياخد من جلدي أهون، لأن كل نسخة لها فائدة ولها وضع، فعشان تقول له أن في حرج صعب. فلذلك يعني بنصح الإخوة دايما أنه إيه يهتم بالكتاب ويجعل الكتاب والمرجع بتاعه والأصل اللي هو إيه اللي هو عليه بحيث أنه يستفيد منه، وهذا على مر السنين يبقى كتابك هو الأصل وترجع إليه أينما كنت في أي وقت من الأوقات. فعلى هذا كما قلنا كانوا بيكرهوا الإعارة جدا، لأن طبعا الكتاب وقتها بيبقى سمين ودسم، لأن بعض الإخوة عنده كتاب ما بيستفيدش منه ويمكن ما بيبصلوش، غيابه زي وجوده زي عدمه، لو راح منه مش مشكلة، هو ممكن يحزن على الثمن فقط، لكن أنه تعب فيه أو بدل فيه مجهود أو اشتغل فيه أي شغل طبعا ما فيش. فقال لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، طالما انه مش هيضر وهياخده ويجيبه لك وغيره لا حرج. وكره قوم عاريتها، والاول واولى، وبعض قال لك لا ما تديش حاجه، ممنوع تطلع كتاب من كتبك. ولذلك كنا نرى العلماء في القديم كان بعد ما بيخلص بقى العلم بتاعه بقى الكتب اللي هو نسخها بايده وكتبها له النساخ وي وي وي، قال الطلبه عنده املاهم العلم ده كله واطمأن ان الطلبه دول بقى مش طلبه زي بتوع اليومين دول يقعد له سنه اتنين ومع السلامه ممكن يشتغل في اي حاجه ونسي العلم ده خالص، لا تمكن ان هذا سيرثه في العلم بقى عنده يقين خلاص، فيجي قبل ان يموت يوصي بغسل كتبه او بدفنها حتى لا يبقى في الورق اي شيء له هو، لان ممكن واحد ياتي بنسخه من نسخي نسخ الشيخ ويحرف يقول لك معايا نسخه الشيخ الاصل، فنقلها الى العلماء الى طلبه العلم الذين هم يصيروا علماء فيما بعد، واصبح الامانه وكلت اليهم، فيجي ما مسح طبعا الكتب كانت بتكتب بالحبر فيحط فيها الميه ويغسلها يبقى خلاص اتمسحت، او يوصي من يدفنها، وفعل هذا جمله من العلماء كثير غالب العلماء، حتى ان سفيان دفن كتبه لما كان هربان من الخلفاء وغيره، فأوصى أحد طلابه قال له أنا دفنتها في المكان الفلاني روح هاتها لي، فقال له وفي الركاز الخمس تديني منها جزء، قال سأعطيك، فأعطاه منها أجزاء يعني أخذها لأن كانت سبحانه طبعا يحفظها، أخذها ثم قرأها عليه واستفاد منه. فإذا المشكلة كما قلنا هو إن كان الكتاب عند العالم هو صورة من الصور، وليس ببعيد أنك تسمعه عن محمد بن سعد، كان وراق من؟ وراق الواقيدي، الواقيدي كان عالم ولكن متهم مطعون فيه، وراق كان من العلماء الأفاضل، وذلك رفع الله ذكر الوراق وأخفض ذكر اللي هو الإمام الواقيدي. قال رجل لأبي العتاهية الشاعر المعروف أعرني كتابك، فقال إني أكره ذلك، فقال أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره فأعاره، يعني ان الكرم بيجي على رغم عن نفسك، لان الانسان كما قلت لك ممكن يخلع ضرس ولا يعطي كتاب، تقطع من جلدي ولا يعطي كتاب، لكن ممكن بالاحسان والكلام الكويسه ممكن ايه يعطي. وكتب الشافعي الى محمد بن الحسن وهو الشيباني يا ذا الذي لم تر عين من رآه مثله، العلم ياتي اهله ان يمنعوه اهله، العلم يأتي أهله إن يمنعوه أهله، يعني يروح منهم، وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خير. لو واحد ادالك كتاب تشكره وتعرف إن هذا يعني شرف عظيم جدا أن أعطاك كتابا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، ممكن تفضل حبس الكتاب كده وخصوصا اللي بتلاقي شكله حلو والغلاف بتاعه جميل تفضل شايله عندك، يقول لك قول له بكرة بعده بكرة بعده، بل يرده إذا قضى حاجته ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، لا تعبث فيه قط. حتى في كتابك أنت يعني معروف أن العلماء وضعوا ضوابط وشروط في الإصلاح، إصلاح الغلط، بقيش أنت تشطب كلام وتغير بالله، يمكن يكون هذا الذي تظن خطأ هو صواب، فلابد يكون على الهوامش بطريقة معينة سنذكرها أيضا بعد إن شاء الله. ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه ما يعملوش حواشي، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه، ما يكتبش أي حاجة إلا إذا علم رضا صاحبه. لو الصاحب عارف أنه هو يعني هيرضى بهذا خصوصا ده من أهل العلم ويضع بعض الفوائد لا حرج فيها، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه ولا يسوده ولا يعيره غيره، إذا دل الكتاب ما يدوش واحد تاني والتاني يديه الثالث، ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحب، برضو ما يعملش في أي حاجة ولا يستفيد منه استفادة غير القراءة إلا بإذن الصاحب. فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط ولا بإصلاح ممن هو أهل لذلك. لكن عنده أهلية ممكن يصلح، لكن لو سأل أهلية ليس له أهلية لا يقترب من الكتاب ولا يغير فيه شيئا. وحسن أن يستأذن الناظر فيه، وإذا اللي هو يعني أوقفه يقول له عن إذنك غير في بعض الأشياء، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، يجيب الورقة كده ويحاول يكتب على إيه بينقل منه، ممكن إيه يدوس ويغير في بعض الأوراق اللي هي موجودة. ولا يضع المحبرة عليه، محطش بقى الحبر فوق الكتاب برضه ممكن يدلق تغرقه أو إلى غيره. ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، مسك القلم كده وماشي عمال يعمل ممكن الكتاب يشخبط والقلم يشخبط ويغير بعض الكلمات فوق كتابتي. وأنشد بعضهم أيها المستعير مني كتابا ارض لي فيه ما لنفسك ترضى، وأنشد في إعارة الكتب ومنعها قطعا كثيرة لا يحتملها هذا المختصر. وذلك أذكر مرة كان عندي كتابي اللي هو فتح الباري، وكنا زمان الكتب كانت لها إيه يعني هيبة وقيمة جامدة، قلت لكم أنا اشتريته بحوالي تقريبا 120 جنيه في وقت كان تفسير ابن كثير يعني النسخة الفخمة جدا بحوالي 4 جنيه، والعادية كان ممكن 2 جنيه، كان مبلغ كبير جدا. فأنا كنت مثلا مرة كده وجاي وفي قلب الكتاب وحط القلم في الكتاب ودايس كده، فرأني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى فغضب واحد زي ايش هذا اللي بتسوي هذا، وكيف طلع القلم، لان طبعا الكتب كانت بحبال ومربوطه، وفضل يزعق جامد. انا طبعا اتغصت لان ده كتابي، بعد ما خلاص هدي قلت له يا شيخ هذا كتابي، ده مش كتاب المكتبه يعني كتابي. قال انا داري انه كتابك، لكن هذا لما تضع هذا يتلف، ومن اين تشتري كتاب اخر وكيف تحصل على كتاب اخر؟ فالواحد استفاد فعلا لابد تحافظ على الكتاب. وزيك اول ما جيت مصر اول حاجه عملتها اني جبت دواليب وحاجات بقى وايه وازايز وبتاع، حتى ان انا اصون الكتاب واحافظ عليه، بل كنت اشتري جلاد بلاستيك كده واحافظ الكتاب جدا، وكنت ادي لاخ مثلا لو اخذ عاره يجيب لي الكتاب الله المستعان، اقعد احزن اياما من اجلي ان الكتاب بدا يتغير حتى بصوابعه وباشياء من هذه الاشياء. فالشاهد هنا ان الكتاب لابد ان تكون او ان يكون لك رفيق صاحب تحبه، فإن أحببته أعطاك ما فيه. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.